لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكما ذكرت لكم في المجلس الماضي سنستعين بالله تبارك وتعالى بداية من هذا الأسبوع في زيادة كتاب في الآداب، وقد وقع الاختيار على كتاب حلية طالب العلم للعلامة بكر أبي زيد رحمه الله تعالى. وكنت قد أشرت لكم أيضا، وهذا يعرفه من كان قديما معنا في مجالسنا، أننا كنا قد استعنا بالله تبارك وتعالى في بداية التعليق على هذا الكتاب، ولكن لم يقدر لنا أن نكمل هذا التعليق، فلأجل هذا سنعود إلى التعليق على الرسالة من أولها إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الانتهاء بمنه وكرمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848,000 من الهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي قلوبا ويميت قلوبا. هذا أمر واضح تكلم عليه المصنف رحمه الله من ظهور اليقظة العلمية والنشاط العلمي والسعي الدؤوب لطلب العلم وتحصيله، وقد كان الفضل في ذلك بعد الله تبارك وتعالى لأئمتنا الأعلام ومشايخنا الكرام. وأحب في مثل هذا المقام أن أخص الشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله، فقد كان له في ذلك فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى، بعث في الأمة يقظة حديثية وثورة حديثية عظيمة، بعد أن كاد هذا العلم يدفن في كتبه وتقريرات أئمته وعلمائه، فبعثه ذلكم الإمام رحمة الله عليه. ولأجل هذا فإنني أحب أن أعتبره مجدد دعوة أهل السنة من هذه الحيثية، والله تبارك وتعالى أعلم. وكل من أتى بعده فهو عيال عليه، ما من أحد يتكلم في الحديث بصغيرة ولا بكبيرة إلا وهو عالة على كتب الشيخ وعلمه رحمة الله عليه. ولكن الأمر كما سيبين المصنف إن شاء الله أن هذه اليقظة تحتاج إلى توعية وتحتاج إلى توجيه وتسديد وإرشاد حتى تؤتي ثمرتها وأكلها. فلهذا قال رحمه الله: لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل، من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. هذه الرسالة المشار إليها هي التي عنوان لها المصنف رحمه الله بالتعالم. هذه رسالة مشهورة مطبوعة متداولة وهي عظيمة النفع. قال رحمه الله: واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طلع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. قوله أنعم الله بك عينا أي أقر الله بك عينا، وهذا مثل معروف عند العرب. قال: لقد توردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص، كآداب حملة القرآن وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. قوله رحمه الله: والهدي الحسن والسمت الصالح، فيه فائدة تتعلق بالتنبيه على الفرق بين الهدي والسمت. وعندنا في الجملة ثلاثة ألفاظ: الهدي والسمت والدل. هذه ألفاظ يكثر الاقتران بينها في كلام العلماء، وينبغي أن تكون عارفا بالفرق بينها. فأما الهدي فهو الطريقة، وأما السمت فهو الهيئة والوقار. وأما الدل بفتح الدال المشددة وتشديد اللام أيضا، فهو ما يدل من الظاهر على الباطن. فهذه ألفاظ ثلاثة لا بد أن تكون عارفا بالفرق بينها، وتجد الاقتران بينها بكثرة في كلام العلماء. ثم بيّن رحمه الله أن من العلماء من صنف في آداب الطلب بوجه عام، ومنهم من صنف في آداب طلبة علم معين، كمن صنف في آداب حملة القرآن خاصة، أو آداب المحدثين خاصة، أو آداب القضاة خاصة، وهكذا. ثم بيّن رحمه الله أن رسالته هذه في بيان الآداب العامة التي يجب على طالب العلم عموما أن يتحلى بها. قال: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المجلس النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 من الهجرة رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. الزرنوجي هذا هو برهان الدين من العلماء المشهورين، وكتابه هذا من أفضل ما صنف في هذا الباب، وسينقل عنه المصنف في مواطن متعددة من رسالته هذه. قال: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطالب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. هذا أمر من الأهمية بمكان، لا ينبغي أن يخلو مجلس من مجالس العلم عن تدريس شيء في الأدب، سواء كان في آداب طالب العلم خاصة أم في آداب المسلم عامة. ولهذا استعنا بالله تبارك وتعالى حتى وإن كان فيه نوع إثقال عليكم، لكن هذا لا بد منه. قال: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. قوله رحمه الله: فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم، فيه تنبيه على أن ترك السنة لا يستلزم الوقوع في الكراهة، وأما ترك الوجوب فيستلزم الوقوع في التحريم بطبيعة الحال، لأن الوجوب تاركه ماذا؟ آثم مستحق للعقوبة. وأما السنة فلا يلزم في من تركها أن يكون واقعا في مكروه، نبه على ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في غير موطن من كتبه. قال: ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. انتهت مقدمة المصنف رحمه الله، وترى أمامك في الحاشية أنه اعتنى بذكر بعض الكتب التي صنفت في بيان آداب الطلب، فينبغي لك أن تكون على دراية بها، ومهما استطعت أن تقتني منها فافعل. ننتقل إلى صلب الكتاب. قال رحمه الله: الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. أولا: العلم عبادة. أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. هذه فاتحة لا بد منها لآداب الطالب في نفسه، وكما يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أردنا أن نتكلم في آداب الطلب أو آداب العلم فإنه يجب علينا أن نعرف أولا أن طلب العلم عبادة حتى نعطي الأمر قدره، وحتى نعرف أن هذه الآداب لا تتعلق بآداب عادة مثلا أو أمر دنيوي، وإنما تتعلق بعبادة من العبادات. فإذا تحقق لديك أن طلب العلم عبادة فإنه سيأتي معك ما سيذكره الشيخ رحمه الله من شرط العبادة. طيب، ما الدليل على أن العلم عبادة؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا رأيت في نص أمامك أن الله عز وجل يحب كذا أو يرضى كذا أو يثني على من فعل كذا أو أعد له من الدرجات كذا وكذا، فاعلم أن هذا الأمر عبادة من العبادات. هذه قاعدة. والنصوص في طلب العلم وفضله ومكانته ومكانة أهله لا تحصى كثرة، وهي معلومة عندكم إن شاء الله ولو من جهة الجملة. فدلت هذه النصوص ولا بد على أن طلب العلم ماذا؟ عبادة. فإذا تحققت عندك هذه المقدمة فإنك تنتقل بعد ذلك إلى معرفة شرط العبادة بوجه عام، لأن ما كان مشروطا للعبادة فإنه مشروط في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة. ولهذا قال رحمه الله: وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث متفق على صحته، وهو من مشاهير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث الجامعة في الإسلام. وإنما سماه الشيخ رحمه الله فردا لأنه ينطبق عليه ما يعرف عند المحدثين من الغرابة أو الفردية في إسناده، والتفرد في هذا الإسناد تفرد مطلق كما سيأتي معنا بعد قليل في المصطلح إن شاء الله. طيب، لماذا قلنا إن هذا الحديث فيه غرابة أو فردية؟ من الذي تفرد به؟ ارفع يدك. الذي سيقول لن يذكر الصحابي فقط، سيذكر الصحابي ومن تفرد عنه ومن تفرد عنه وهكذا. نعم، بتراجع؟ من كان عارفا له فليكتب حتى لا يضطرب، يعني أعطيكم دقيقة. في نتيجة؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. وقد روي عن غير عمر رضي الله عنه من الصحابة، ولكن لا يثبت شيء من أسانيد هذه الروايات، ولهذا سلم الدعوة الفردية التي ادعيت في هذا الحديث. والآية والحديث ظاهران في اشتراط الإخلاص لجميع الأعمال، لجميع العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا أمر من الشهرة بمكان. قال رحمه الله: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. والنصوص في ذلك متنوعة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بيان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم فيهم ماذا؟ ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. قال صلى الله عليه وسلم: فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالنصوص تدل على أن طلب العلم كما قال الشيخ رحمه الله إذا فقد الإخلاص انتقل من كونه عبادة إلى كونه مخالفة، بل من أحط المخالفات، حتى استحق صاحبها أن يكون من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة. قال: ولا شيء يحكم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. أحال الشيخ رحمه الله في هذه الجزئية في الحاشية على كتاب الذخيرة للقرافي، وقد سبق التعريف به، هو أحمد بن إدريس الأصولي والمعروف. وبالرجوع إلى ما أحال عليه الشيخ رحمه الله، تبين أن القرافي رحمه الله قصد برياء الشرك ما يكون فيه تشريك من جهة النية بين الله تبارك وتعالى وغيره، كالذي يصلي لله وللناس، ويطلب العلم لله وللمال، ويحج لله ولطلب الحمد والثناء عند الناس، وهكذا. هذا هو ما يقال فيه رياء شرك. وأما رياء الإخلاص فقد قال فيه ما يكون خالصا لغير الله عز وجل، والعياذ بالله، الذي يعمل العمل خالصا لغير الله، يعمله كاملا للناس أو للمال أو للجاه أو لغير ذلك. قال: ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت، هذا هو الفرق بين الرياء والسمعة. ولهذا يقول العلماء: الرياء مشتق من الرؤية، والتسميع مشتق من السمع. فالرياء هو الذي يتعلق بظاهر الأعمال من جهة ما يرى، وأما التسميع فهو ما يتعلق بالحديث، كمثل ما مثل به الشيخ رحمه الله أن يقول مسمعا علمت وحفظت وفعلت وكتبت ورحت وجئت. ومن أعظم الأبواب التي تدخل على طالب العلم في هذا الصدد ذهابه إلى المشايخ. من طلبة العلم من يذهب إلى المشايخ ويتكبد السفر في ذلك إلى البلاد والأقطار، حتى يفتخر على أقرانه أنه ذهب إلى فلان أو فلان. هذه سمعة والعياذ بالله تبطل العمل، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن الرحلة في طلب العلم من أفضل القربات، ولكن كما عرفنا لابد في القربة من ماذا؟ من إخلاص، لابد أن تكون مخلصة، لابد أن تكون حسن النية. وأما أن يقول الأخ لأخيه تعال حتى نذهب إلى فلان، أو هل ذهبت إلى فلان، أو هل استمعت إلى خطبة فلان، أو هل يعني أنعم الله عليك حتى يعني ذهبت إلى فلان، صارت المسألة الآن عياذا بالله تعالى وسيلة من وسائل الفخر والعجب، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. وفيما يتعلق بفساد العمل فهذا تفصيله في المعتقد عندما نتكلم على الرياء المبطل للعمل والرياء الذي لا يبطل العمل. وجامع التفصيل في ذلك إن شاء الله أن الرياء إذا عرض للإنسان فدفعه فليس عليه شيء قولا واحدا، وإنما اختلف العلماء في من عرض له الرياء في عمله فاستمر معه، والعلماء في ذلك لهم تفصيلات تذكر في كتب المعتقد. ولكن الذي يكون الرياء أصلا في نيته عياذا بالله فهذا هو الذي يخشى عليه، حتى وإن كان على سبيل التشريك، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا الحديث أصل في عدم قبول ما شرك في نيته من الأعمال. فإذا كان التشريك في النية قائما في أصل العمل فهذا يخشى على صاحبه والعياذ بالله. وإنما اختلف العلماء في من كان يعمل العمل أصلا لله ثم عرضت عليه النية الفاسدة فاستمر معها، هذا هو الذي اختلف فيه العلماء هل يحبط عمله أم لا. قال: ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، وللعلماء في ذلك أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. هذه الفقرة فيها تنبيهات متعددة. شوف يا أبو معاوية، التنبيه الأول في قوله رحمه الله: بل وتحمي الحمى. هذا أمر لا بد منه، والأصل في ذلك حديث الشبهات المعروف الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باتقائها، فلا ينبغي للمسلم أن يتوقف عند مجرد حماية نفسه من المحرمات ذاتها، وإنما يجب عليه أن يحمي نفسه من كل ما يوصل إلى المحرم. لابد أن يحرص على سد الذرائع، ولابد أن يحرص على إلغاء كافة ما يوصله إلى المحرم. فإذا تكلمنا مثلا على قضية حب الظهور كمفسد من مفسدات النية الصالحة، فلسنا نعني بذلك ما يتعلق بحب الظهور في نفسه، وإنما نعني كل ما يوصل إليه. فلا ينبغي للمسلم، نتكلم بالطبع على الذي يطلب العلم خاصة، لا ينبغي عليه أن يكون حريصا على الظهور، بمعنى لا ينبغي له أن يكون متتبعا للوسائل التي تفضي به إلى الظهور. لا ينبغي له أن يحرص على مجالسة فلان أو فلان، أو المشاركة في مجلس كذا أو مجلس كذا، فضلا عن الظهور على الفضائيات الذي يقسم الظهور، نسأل الله السلام. هذا كله مما لا ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه أبدا. والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، فلسنا أفضل من السلف ولسنا أتقى لله عز وجل منهم. كان الواحد من السلف إذا جلس إليه أربعة قام وتركهم مخافة الشهرة، سيأتي هذا معنا في صلب الرسالة إن شاء الله. إذا جلس إليه أربعة قام وتركهم، كانوا أحرص الناس على الخفاء والتستر والبعد عن أعين الناس. فعندما نتكلم مثلا على حب الظهور لا نقصد حب الظهور في نفسه، وإنما نقصد كل ما يوصل إليه. فعلى المسلم أن يحمي الحمى التي توقعه في المحرم، نسأل الله السلام. التنبيه الثاني يتعلق بالطبوليات التي تعرف بزلات العلماء، والتي قيل فيها كما نقل الشيخ رحمه الله: زلة العالم مضروب لها الطبل. والكلام في زلة العالم يطول جدا، وقد فصلته بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب الموازنات، وسيصدر قريبا بإذن الله عز وجل. التنبيه الثالث يتعلق بقول سفيان رحمه الله وهو ابن عيينة، قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. بغض النظر عن صحة هذا الأثر، لأن ابن عيينة رحمه الله كان من المشهورين بالعلم بالتفسير، وله تفسيرات رائقة، وهو صاحب تفسير قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال: بدأ بالعلم قبل القول والعمل، وله تفسيرات عظيمة جدا لآيات الكتاب. فبغض النظر عن صحة هذا الأثر من عدمها، الذي نريد أن نقوله أنه من معكرات الإخلاص ومن مفسدات النية الصالحة قبول أطماع الدنيا وزينتها وزخرفها. المقصود بالصرة ها هنا صرة المال، ولهذا كان السلف يبتعدون عن كل ما يفضي بهم إلى قبول جائزة من جوائز الأمراء، أو عطية من عطاياهم، أو مكافأة من مكافآتهم. كانوا في جلهم وفي معظمهم لا يحرصون على هذا إطلاقا، وكان الواحد منهم إذا أرسل إليه شيء من ذلك رده، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله لما بعث إليه المتوكل ببعض الأموال. نعلم أن المتوكل رحمه الله هو الذي رفع الله به المحنة، وهو الذي أكرم الإمام أحمد رحمه الله، فأحب المتوكل أن يصل الإمام، فرفض الإمام رحمة الله عليه، ولما جاءته الصرة بكى وقال: ابتليت بالدين وها أنا الآن ابتلى بالدنيا. ولهذا قيل في صفته رحمة الله عليه: عن الدنيا ما كان أبعده، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، والبدع فنفاها، رحمة الله عليه. فلا ينبغي لك أن تكون حريصا على أطماع الدنيا، لا ينبغي لك أن تنظر إلى المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وكم رأينا من الدعاة الذين كانوا ملء السمع والأبصار ينتكسون ويتراجعون ويضلون، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب المال. تأتيهم عطية من هنا وصلة من هناك ومساعدة من هناك فيميلون والعياذ بالله، ويحرصون على إرضاء أصحاب العطايا فيميعون مسائل الدين ولا يتكلمون في من يستحق الكلام فيه، ويتكلمون بالباطل في دين الله عز وجل. فإياك وفتنة المال، إياك وفتنة الدنيا، لا ينبغي لك أن تكون حريصا على شيء من هذا قط. فإن أكرمك الله عز وجل بشيء من المال فاصنع كابن المبارك الذي كان من أغنياء المسلمين وما وجبت عليه زكاة قط. أتدري لماذا؟ ما كان يتحايف رحمة الله عليه، وإنما كانت تأتيه الأموال من هنا فينفقها من هنا. وكان يكفل ستة من أئمة المسلمين، منهم الحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد، ومنهم الفضيل بن عياض، هذا ما أستحضره الآن، لكن كان معروفا أنه كان يكفل هؤلاء الأئمة، كان يصلهم ويساعدهم ويعينهم على طلب العلم، وهذا أمر لا بد منه لطلب العلم بطبيعة الحال، لا بد أن يستعين على معاشه حتى يتفرغ للطلب. فاصنع كابن المبارك رحمة الله عليه، اصنع مثله. ما ينبغي للدعاة أن يكونوا كما نراهم الآن، يتطاولون في البنيان ويتطاولون في السيارات ويتطاولون أو يتباهون في الملابس والأزياء وفي تصفيف شعور اللحى وفي كذا وفي كذا، أي شأن هذا؟ هذه دعوة إلى الله؟ كلا، هذه دعوة إلى النفس، نسأل الله السلامة والعافية. فمن آتاه الله عز وجل مالا فعليه أن يسلطه على هلكته في الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصل من يستحق الصلة وينفق على من يستحق النفقة وينفع المسلمين ويكفل طلبة العلم ويساعد الفقراء والأيتام ويشيد المكتبات والمساجد، هذا هو ما نرجوه. وأما أن تنفق الأموال في غير هذا فنسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا فيه تنبيه على أهمية الخوف على النفس، وهكذا كان السلف أيضا رحمة الله عليه. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، ما فيهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. فكان السلف يخافون على أنفسهم، لأن القاعدة الشرعية أن العمر بآخره والعمل بخاتمته، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث الصادق المصدوق المعروف في القدر. فعلى كل واحد منا أن يخاف على نفسه وأن يشفق. وبعض العلماء ينبهون على هذا حتى في كتب المعتقد، كالإمام البربهاري رحمه الله قال في رسالته المشهورة ما معناه: ينبغي للمسلم أن تصحبه الشفقة أبدا، لا يطمئن لنفسه ولا يركن لذاته، وإنما يعتصم بربه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويلجأ إليه ويسأله الهداية والتوفيق والتسديد، ويعلم تماما أن الفتن قوية لا قبل لأحد بمواجهتها إلا من أقدره الله عز وجل على ذلك ووفقه وسدده، هذا هو الذي يواجه الفتن ويخرج منها سليما. وأما الذي يركن إلى نفسه ويثق بها فإنه يخذل ويوكل إلى نفسه وإلى الفتن، وعندئذ تتم خسارته، نسأل الله السلام. وفي قول سفيان الثوري رحمه الله إشارة إلى أهمية مجاهدة النفس في الإخلاص. ينبغي لك أن تعلم أن الإخلاص لا يأتيك هكذا من غير مجاهدة ومن غير مدافعة لنفسك وهواك، فإن النفس بطبيعتها لها شهوة، لها شهوة الظهور والحمد والثناء والجاه والرياسة. ولهذا قال بعض السلف: تخليص النية من فسادها، هذا يوسف بن أسباط رحمه الله وهو من تلامذة الثوري رحمه الله قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. أشد عليك من طول العمل والاجتهاد أن تخلص نيتك من الشوائب، لأن أشق الحظوظ حظ النفس، حظ النفس هو أشق الحظوظ وأقواها وأصعبها حتى تتخلص منه. لأنها نفسك التي بين جنبيك، فتحتاج إلى مجاهدة شديدة، فتأتيك نية الفاسدة من هنا ومن هناك، يأتيك طلب الحمد من هنا ومن هناك، إذا سمعت أحدا يثني عليك فإن نفسك بطبيعة الحال تميل إلى هذا الثناء وتحبه. فيجب عليك أن تجاهد نفسك وأن تكثر من هذه المجاهدة، وأن تعلم أن بداخلك قلبا، وإنما سمي قلبا لتقلبه، فلابد أن تكون على دراية بهذا حتى تحسن مجاهدتك لنفسك. قال وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. عمر بن ذر هذا من مشاهير التابعين، واسمه بالكامل عمر بن ذر بن عبد الله الهمداني، وهو تابعي حدث عن مجاهد وسعيد بن جبير ونظرائهما، وحدث عنه ابن مبارك ووكيع ونظرائهم، وحاله في الحديث ثقة، وأما حاله في السنة فهو مرجئ، ليس من أهل السنة وإنما كان مرجئا عفى الله عنه. وأما أبوه الذي هو ذر بن عبد الله الهمداني فقد حدث عن بعض من حدث عنهم ولده، وحدث عنه كذلك الأعمش ونظراؤه، وهو كابنه في الحديث والمذهب، فهو أيضا ثقة صدوق لا بأس به من جهة الحديث، وهو أيضا في المذهب مرجئ. الشاهد أن هذا الأثر الذي بين أيدينا فيه تنبيه على أهمية الإخلاص. ماذا يقول ذر؟ قال: ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، مع الفرق في التمثيل بطبيعة الحال، لأن النياحة محرمة، ولكن الذي نريد أن نقوله أن المرأة إذا ناحت على ميت وكان هذا الميت قريبا لها، أي إنها قد اكتوت بنار فراقه، ألا تكون نياحتها مؤثرة؟ ألا تكون صادرة من القلب كما يقال؟ فإذا قارنت بين هذه وبين نائحة مستأجرة، وقد كان هذا الأمر معروفا من قديم ولعله موجود حتى الساعة، فإنك تجد فارقا شاسعا بين هذه وتلك. لماذا؟ لأن الأولى صدر فعلها عن إرادة حقيقية وتأثر حقيقي بخلاف الثانية. فكذلك الواعظ، من الناس من إذا وعظ لم يؤثر وعظه، ومن الناس من إذا وعظ أثر وعظه، هذا يرجع بالدرجة الأولى إلى الإخلاص. فالواعظ المؤثر يكون عنده إخلاص بفضل الله عز وجل، وكذلك الواعظ الذي لا يكون مؤثرا يرجع معظم ذلك إلى عدم إخلاصه، نسأل الله السلام. وفي هذا المعنى قال محمد بن واسع رحمة الله عليه، وهو من فضلاء السلف وزهادهم: إن الذكر إذا خرج من القلب وصل إلى القلب. فلسنا نريد كلاما مزخرفا، ولا نريد كلاما مزينا، ولا نريد كلاما قد تحلى فيه صاحبه بألوان البلاغة المستقبحة والتقعر والتشدق والتفيهق، لسنا نريد هذا، وإنما نريد كلاما يخرج من القلب حتى يصل إلى القلب، وإن كان بأخف الأساليب وأيسرها وأسهلها، هذا هو ما نريده من الداعية، وأما غير ذلك فلا. قال رحمه الله ثانيا، يعني من شرط العبادة أو من شروط العبادة: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. هذا هو الأصل الثاني إخوة الإسلام، هذا هو الشرط الثاني من شروط العبادة، وهو المتابعة. لابد أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون موافقا لهديه، لابد أن تكون موافقا لسنته، فخرج بذلك الابتداع والإحداث في دين الله تعالى. قال: فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذه الجادة العظيمة، إنه ولي ذلك. إن شاء الله تعالى، كما حصل التنبيه عليه في الأسبوع الماضي، بعد انتهاء القواعد الفقهية سيعقد فيها امتحان في الأسبوع المقبل إن شاء الله في فترة الراحة التي تكون بين المجلسين. وفيما يتعلق بحفظ المتن هذا أمر اختياري، من شاء أن يمتحن كتابة وحفظا فله ذلك. الأصل أننا سنمتحن كتابة إن شاء الله، لكن من استظهر منكم هذه المنظومة، وقد كان ينبغي أن يكون ذلك في المتون السابقة ولكن قدر الله ما شاء فعل، من استظهر منكم المنظومة وأراد أن يتمكن فيها بطريقة الحفظ فهذا أمر يرجع إليه، فمن أحب أن يفعل هذا ويعني يسمعها أو يقرأها على المماثل بين أيديكم فهذا أمر طيب إن شاء الله، وسيكون له يعني حافز إضافي إن شاء الله. يعني طبعا كما تعلمون هناك جائزة للأول في الامتحان الكتابي أو التحريري، لكن من جمع الحفظ مع التفوق في الامتحان الكتابي فهذا ستكون جائزته أكبر إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا يعني كما سبق التنبيه عليه، بانتهاء القواعد الفقهية سنعود إلى عمدة الأحكام مرة أخرى إن شاء الله، ونستكمل ما توقفنا فيه في هذا المتن، وسيكون ذلك بعد صلاة العصر إن شاء الله. سنبدأ في العمدة ثم في الأصول ثم في المصطلح، نسأل الله الإعانة. تفضل يا أخي.